بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح متصل إلى الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه يقول عن المرام من أدلة الأحكام إلى أن قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لم يخرج أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: أسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
الحمد لله مكرمنا بالبيان لحكم الشريعة على لسان صاحب المراتب الرفيعة عبده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمقتدين به الداخلين في حصونه المنيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء. وروى عن أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه الإمام أحمد وإذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الأربعة، وضعفه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو العمدة في معرفة أسانيد الأحاديث والتنقيب على رجالها وما فيها. وفي الحديث الإشارة إلى لمس المرأة أينقض الوضوء أم لا، وجاء في رواية أنه قال الذي حدثته عائشة: ومن سيكون إلا أنت، فضحكت. اللمس بين المرأة والرجل فيما يتعلق بنقض الوضوء، أما تعمد اللمس لغير الزوجة من كل غير ذي محرم فحرام باتفاق الأئمة. لا يجوز للرجل أن يمس المرأة الأجنبية لغير ضرورة، ولا للمرأة الأجنبية أن تمس الرجل لغير ضرورة أصلا بالاتفاق. ولكن عند حصول اللمس هل ينقض الوضوء أم لا؟ فجاء فيه اجتهاد الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فمال الحنفية إلى أنه لا ينقض الوضوء أصلا، سواء كان اللمس بشهوة أو بغير شهوة، بقصد أو بغير قصد، فلا ينتقد الوضوء إلا في حالات نادرة أشاروا إليها في فروعهم تقتضي المبالغة في اللمس. وما عدا ذلك ولو كان بشهوة أو بقصد فلا ينقض الوضوء عندهم. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن كان قصد اللذة فوجدها انتقض وضوءه، أو قصدها ولم يجدها انتقض وضوءه، أو قصد اللذة أو لم يقصد اللذة ولكن وجدها عند لمسه انتقض وضوءه. فإن لم يقصدها ولم يجدها فلا ينتقض وضوءه. وهذا أيضا هو المعتمد عند الحنابلة أن اللمس للمرأة إن لم يكن بشهوة فلا ينقض الوضوء. وقال الشافعية أن اللمس للمرأة الأجنبية ينقض الوضوء بقصد أو بغير قصد بشهوة أو بغير شهوة، لقوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة من القراءات السبع أو لمستم النساء، واللمس في الأصل والحقيقة يطلق على لمس اليد، لمس البشرة للبشرة. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، وقال صلى الله عليه وسلم لمن أقر عنده ليقيم عليه الحد لعلك لامست، لينفي عنه الحد، فدل على أن الملامسة غير الجماع. وأول الملامسة بالجماع الحنفية ومن وفقهم، ثم أنه قالوا للمالكية والحنابلة، فإذا كانت الملامسة الجماع عندكم فكيف قلتم بالنقض بالشهوة؟ فكيف قلتم النقض باللمس بالشهوة؟ أين الدليل عليه؟ فجاءت مذاهب الأئمة على هذا النحو. وعند الشافعية قول قوين أن الذي ينتقض اللامس دون الملموس، الذي ينتقض اللامس دون الملموس، والمعتمد أن ينتقض اللامس الملموس، إلا أن هذا النقض بشرط أن يكونا كبيرين وأجنبيين وبغير حائل، وأن يكون اللمس بالبشرة دون الشعر والسن والظفر. فإذا اختلف جنساهما ذكر وأنثى وكان كل منهما كبيرا، ومعنى كبيرا بلغ حدا يشتهى فيه عند ذوي الطباع السليمة لا يتقيد بسن، إنما بالنمو العادي الغالب فمن بعد السبع، ولكن لا عبرة بنفس السبع، وإنما العبرة ببنية الجسد، فقد يكون ناميا كبيرا وهو في سن صغير، وقد يكون زمنا يبلغ السابعة والثامنة والتاسعة وهو لا يشتهى لزمانة في جسده، فلا عبرة بهذا إلى أوان البلوغ. إذن فمعنى كبيرين بلغ كل منهما حدا يشتهى فيه، وكذلك أجنبيين فلا ينقض لمس المحرم إما بالنسب والرضاعة والمصاهرة من الأصناف 18، صنف الأمهات إلى حواء، ها من ولدتك ولدت من ولدتك ولدت من أولدك ولدت من أولدت من أولدك إلى حواء كل أم، والبنات إلى آخر واحدة تخرج من سلالتك قبل أن تقوم الساعة لو أدركتهن، والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. فإذا علمنا معنى الأم والبنت علمنا بذلك معنى الأخت والعمة والخالة كيف يكون. فهؤلاء سبع أصناف يصرن محارم بواسطة النسب، وسبع أصناف مثلهن بالرضاعة. قال صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يعني الأم من الرضاعة، البنت من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، بنت الأخ من الرضاعة، بنت الأخت من الرضاعة، وأربع بالمصاهرة، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إلا ما قد سلف. وقال تعالى وحلائل أبنائكم الذين في أصل الذين من أصلابكم. وقال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهؤلاء 18 صنفا من النساء لا ينقضن الوضوء لأنهن محارم. فشرط أن يكون أجنبيين وأن يكون اللمس بالبشرة لا بشعر أو سن أو ظفر، وأن يكون بغير حائل، فإذا كان اللمس من فوق الحائل فلا ينقض الوضوء. فبهذه القيود الخمسة قال الشافعية ينتقض الوضوء، وقال الحنفية لا نقض. وعند الإمام أحمد رواية كالحنفية ورواية أخرى كالشافعية، والمعتمد عندهم في مذهب كالمالكية أنه إن كان اللمس بشهوة أبطل الوضوء، وإن كان بغير شهوة لا يبطل الوضوء. وعلمت التفصيل الذي ذكره المالكية أنه إن قصد شهوة ووجدها بطلت، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها لم تبطل، وإن قصدها ولم يجدها بطل الوضوء، وإن لم يقصدها ووجدها بطل الوضوء. ففي الثلاث الأحوال يبطل الوضوء، وإذا لم يقصد ولم يجد لا يبطل الوضوء. وأيدوا هذا الحديث الضعيف بالحديث الذي في البخاري أنه لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد السجود غمزها في رجلها فرفعت رجلها ليسجد صلى الله عليه وسلم. وحمل ذلك الشافعي على أنه إنما يكون المضطجع غالبا متغطيا، فهو يغمز رجلها من فوق الغطاء من فوق الثوب من أجل أن ترفع رجلها. كذلك ما جاء أنها خرجت وهو في المسجد يصلي فأخذت تتلمس بيدها فوقعت يده على رجليه منصوبتين وهو يسجد ساجد صلى الله عليه وسلم، فحملوه على أنه لم يشعر بها أصلا أو كان قد غطى قميصه وثوبه رجليه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الأحوال فهكذا جاء تفصيل الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تعالى في اجتهادهم في آية اللمس وأحاديث اللمس. وقد علمنا أن اللمس لغير حاجة لغير ضرورة حرام في أحد ذاته، وفيه جاء يذكر في الخبر لا أن يطعن أحدكم بمخيط في عينه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له لا يحل له مسها. وقد صح في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومسلكه ومساره أنه لم تمس يده يد امرأة لا تحل له إلا أن تكون زوجة أو محرم فقط. وكان إذا بايع النساء بايعهن كلاما ولا يمس أيديهن، وقد يمد رداءه لهن صلى الله عليه وسلم فيمسكن بردائه في البيعة، ولم يكن يصافح أحدا من النساء الأجنبيات صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أطهر الخلق وأعفهم وسيد المعصومين وأشرفهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنعم الهدي هديه، ونعم السنة سنته، ونعم الطريقة طريقته صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قلنا بذلك فيختلف أيضا مقدار الإثم بمقدار القصد ومقدار المراد ومقدار المؤدى، فيختلف نعم، ولكن يشمل الجميع الإثم لغير الضرورة والحاجة وبقصد ذلك. ثم ذكر حديث الشك في نقض الوضوء، يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكال عليه أخرج المشي أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحا أخرجه مسلم. وهذا الحكم المتفق عليه أنه من تيقن أنه على طهر ثم شك هل انتقض أو لا فإن الشك يطرح ولا يبالى به ولا تنقض الوضوء بشك، كما لا يثبت الوضوء بشك إذا تيقن أنه أحدث ثم شك هل توضى بعد ذلك أم لا فلا وضوء بالشك ولا نقض بالشك، فيرجع إلى اليقين ويؤخذ باليقين. فإذا تيقن الحدث ثم شك في الوضوء فهو محدث، وإن تيقن الوضوء ثم شك هل أحدث أم لا فهو متوضي. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني حتى يتيقن حتى يجد ريحا فيدل على أنه خرج منه شيء أو حتى يسمع صوتا فيتيقن أنه وقع في الحدث. فإذا لم يكن هذا التأكد فالأصل بقاء الأشياء على حالها ما لم يرد يقين مقابل اليقين. وفي هذا أيضا علاج الوسواس بعدم المبالاة بالشك. جعلنا الله من ممن بهدي المصطفى استمسك وفي طريقته سلك وتولانا به في جميع أحوالنا وبلغنا به من خيرات الدارين فوق آمالنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.